حيرا يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بابن العزيز.
جزاكم الله خير الشيخ. شيخنا، إلى أن تأتي أسئلة إخواننا وأخواتنا، نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع الهام، الاقتصاد الإسلامي ونهضة الأمة، ولكن نريد أن نسأل ما هي نظرة الإسلام إلى الاقتصاد، وهل أتى الإسلام بتصور متكامل للاقتصاد الإسلامي أم أنها مبادئ عامة والأمر بعد ذلك متروك للاجتهاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا السؤال في عصرنا لم يعد له مكان، كان هذا يقال من قبل، ولكن ما حدث في عصرنا وهو الأزمة المالية العالمية، هذه الأزمة المالية العالمية جعلت الناس في الغرب يقولون صراحة نريد الاقتصاد الإسلامي هو المنقذ، بل قالوا أكثر من هذا، قالوا يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، أمر خاص بالعقيدة، بمعنى نقرأ القرآن فنأخذ بالمبادئ، وقالوا نريد أن نطبق عقود التمويل التي تقوم بها المصارف الإسلامية، هم الذين قالوا هذا.
طيب شيخنا، سنرجع إلى قولهم هذا وإلى تفصيل هذا المقام، ولكن نستقبل أختنا أم شريف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وبارك الله في علم الشيخ إن شاء الله.
أكرمك الباقي، تفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك شيخ علي، دلوقتي بالنسبة لزكاة المال معروفة مصاريفها الثمانية، لكن دلوقتي في ناس بتسأل بالنسبة لحال الاقتصاد في البلد دلوقتي، مصر النهوض بالاقتصاد بتاعها والمشاركة فيه، هل يجوز زكاة المال تخش في هذا الشيء، يعني في النهوض بالاقتصاد، أو سواء البنك المركزي سواء في البورصة، يعني أو أي جهة تحاول ما تساعد هذا الاقتصاد، أم لا يجوز؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي، جزاكم الله خير. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أحمد، الله يرضى فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك فضيلة الشيخ على سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، أنا شركة قطاع خاص، فعندي مكتب صغير كده، فأنا مطلوب مني أن أنا أعمل تأمينات، هل التأمينات دي تجوز أم لا؟ السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لشراء السيارة تبسيط من بنك فيصل، يجوز أم لا؟
بارك الله فيك يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، جزاكم الله خير. شيخنا، نرجع إلى تفصيلنا هذا الذي ذكرت.
نعم، الأزمة المالية العالمية ما سببها؟ في الغرب في أوروبا وأمريكا انتشر شراء البيوت عن طريق البنوك التمويل العقاري وعن طريق شركات التمويل العقارية. والتمويل ليس بعقود إسلامية، وإنما الذي انتشر هو التمويل عن طريق القروض الربوية، ثم يرهن البيت الذي يقترض من يشتريه، البيت يرهن.
نعم.
الرهن عندنا ما يسمى بالرهن الحيازي والرهن القانوني أو الرسمي. الرهن الحيازي وهو الذي كان موجودا من قبل ولا يزال، بمعنى لو رهن هذا الكوب إذن نأخذه معي وأحبسه عندي إلى أن ينتهي ما رهن من أجله. أرهن ذهب، أرهن فضة، لكن هناك أشياء يمكن أن ترهن ولا تكون تحت يد الدائن، وإنما ترهن وتبقى مع المدين كما جد في عصرنا. لماذا؟ لأنه يستطيع ما دام سجل، لأن هذا خاص بالأشياء التي لها سجل تسجل فيه مثل شهر عقاري أو، وهذا مثل العقارات والسيارات البواخر، يعني أشياء محددة.
نعم.
فيسجل بأن هذا مرهون بمبلغ كذا لصالح فلان، لا يستطيع أحد أن يأخذ هذا البيت، ولا يستطيع من رهنه أن يبيعه، فيبقى إذن هذا الرهن قائما. إذن ده رهن عقاري ورهن حيازي. الرهن الحيازي هذا فيه أن العين التي ترهن تكون تحت هذه الدائن ولا تبقى مع المدين. لما في الرهن القانوني ما يرهن يمكن أن يبقى مع المدين. فانتشر الرهن القانوني أو الرهن الرسمي كثيرا شهرا كبيرا، وأصبح هناك كثير من العقارات تشترى بقرض ربوي وترهن هذه العقارات. الرهن الحيازي شيء لا يرهن مرتين، يعني يرهن مرة واحدة، يعني رهن المرهون لا يمكن. لكن في الرهن القانوني أو الرهن الرسمي يمكن أن البيت يرهن عدة مرات. يعني مثلا البيت إذا قدر قيمته بعشرة ملايين ورهن مقابل مليون،
ممكن تزين تسع مرات كمان
يرهن، لكن هذا هو الرهن، يعني هذا الدرجة الأولى. صاحب بيت يريد قرضا آخر فيرهنه رهن من الدرجة الثانية بأي مبلغ، 1500 مليون، يعني بحسب المبلغ الذي يطلبه، ويستمر هكذا في العين المرهونة ترهن مرة أخرى بحيث يكون هناك رهن الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة.
وكانت هذه هي المعضلة الشيخ،
انتشر هذا بكثرة.
طيب نعود إلى هذا أيضا، لكن نستقبل أختنا أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي، تفضلي سؤالك. شيخ معكي.
لو سمحت فضلت شيخ.
نعم.
هو الاشتراك في الغاز دلوقتي بالقسط حرام ولا حلال؟ ومعلش ليه سؤال تاني.
نعم.
جوز عايز يشتغل في البورصة برضه حرام ولا حلال؟
ماشي يا اختي، بارك الله فيك،
شكرا، سلام
عليكم. الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ.
انتشر هذا في الغرب، ثم وجدنا بعد ذلك أن الذين أخذوا القروض العقارية هذه عندما تطلب منهم أقساط عجزوا عن دفعها. ثم هذه القروض تحولت إلى ديون، أعطيت لشركات التوريق. التوريق يعني تحويل الدين إلى ورقة مالية تباع وتشترى.
نعم.
شركات التوريق أخذت هذه الأموال وأصدرت بها سندات تتداول في البورصة. ثم وجدنا أيضا التأمين على هذه الديون. التأمين على الديون.
نعم.
عندما عجز المدينون عن دفع الأقساط لجأوا إلى التوريق الموجود، الورقة المالية موجودة، وطبعا الورقة المالية هبطت.
نعم.
وأدى هذا إلى أن أصيبت البورص إصابات بالغة. ثم وجدنا الرهن يتكرر حتى أصبح الشيء الذي قيمته 5 ملايين يمكن أن يضخ مرات ب30 مليون. وإذا الدين غير حقيقي.
نعم.
لأن الرهن لا يقوم بهذا. أصبح عندنا صاحب البيت عجز عن دفع الأقساط، أمنوا على هذه الديون شركة، شركات التأمين عجزت عن دفع ما قامت به من الأقساط التي هي ضمناتها. ثم التوريق الورقة المالية هبطت، أن لم يعد لها ما يقابلها بالنسبة للمبلغ الذي صدرت الورقة المالية به.
نعم.
تشابكت الأمور حتى كانت الأزمة المالية العالمية، وسببها أساسا هو الربا. سبحان الله،
سبحان الملك.
ولذلك الذين يعيشون في الغرب ولم يشتركوا في هذه العمليات الرهن العقاري،
لم يخسروا
العقاري، لم يصيبهم شيء. وأشير هنا إلى نقطة إن كانت جانبية لما لها أهمية.
نعم. طيب ممكن نشير إليها بعد أن نستقبل أخونا أبو محمد. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب فضل الشيخ.
هناك من أفتى بجواز شراء البيوت عن طريق في القروض العقارية.
نعم.
فالذين أخذوا بهذه الفتوى أصيبوا كما أصيب غيرهم، والذين رفضوها ولم يقوم بهذا لم يصيبوا شيئا.
نسأل الله تيسيرا من عنده.
إلى هنا واضح الأمر.
نعم.
إذن هنا تمويل العقاري بهذه الطريقة أثر على شركات التوريق، وأثر على شركات التأمين، وأثر على البنوك التي أقرضت، هذا تأثير كبير جدا. ولذلك كانت الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم.
فبعد ذلك لأجل هذه الأزمة نادوا بأن يرد الأمر إلى الاقتصاد الإسلامي.
وجدنا هذا في يعني من قبل كان في شخص يسمى بيتمان مدير بنك في فرانكفورت، كتب بحث الرشح بسبب نجاز نوت، وهو هذا البحث تحت عنوان كارثة الفائدة. كارثة، أثبت أن الفائدة كارثة وأن العالم سيصاب يعني الكارثة إن لم يتدارك، لأنه بيّن أن القروض هذه أو النقود هذه التي تشترك في تمويل عقاري أو في اقتراض بأي سبب من الأسباب ثم تأخذ فائدة. الفائدة قال هنا الفائدة هذه إذا لم تكن مرتبطة بالإنتاج فهي إذن تضخم.
نعم.
لأن الاستدامة يقابلها. فلو فرضنا أن الإنتاج زاد 5% وأصحاب القروض أخذوا 10%، إذا في 5%
بغير عمل بغير
بدون مقابل.
بدون مقابل.
إذا لم يربح الإنتاج لم يزد والدولة أعطت 20% فوائد، إذا 20% هذا تضخم. أثبت هذا والدكتور نجار رحمه الله رائد من رواد الاقتصاد الإسلامي التقى بي وقال له ما انتهيت إليه موجود عندنا، فهو قال عندنا شركة المضاربة مشاركة بين صاحب رأس المال والعامل، وكل يأخذ تبعا لزيادة الإنتاج، ما زاد الإنتاج صاحب رأس المال يأخذ ما يقابل المال وصاحب العمل يأخذ ما يقابل العمل.
نعم.
وهذا ما تنادي به. قال عندكم أين؟ قال في الإسلام. قال أما الإسلام فلا،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا في من قبل من شرط، هذا في كتاب من رسالة قضاة الخير معصرة. لكن عندما جاءت الأزمة المالية العالمية هم أنفسهم قالوا هذا،
قالوا نرجع إلى الإسلام،
نربط الفائدة بالإنتاج.
سنرجع نحن إلى الموضوع ولكن نستقبل أختنا أم أسامة. السلام عليكم.
عليكم السلام. أكلم الشيخ.
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحتي يا شيخ، دلوقتي والدتي ادت لشخص 20,000 وبتاخد منه كل شهر 250، هو محدد لها 250 بس بيجي في اخر السنه لقى مثلا كسب مثلا 10,000 بيكون حاطط لها مثلا هي مثلا ايه 5,000، يوم هو يحسب طول السنه اداها كام ويديها الباقي. الكلام ده بيحسبه كل سنه شهر 6، فهل ده حرام ولا لا؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز ان انا اضع مالي في بنك فيزر بس على اساس استثمار، يعني اخذ منه
فايده؟ ماشي اختي، بارك الله فيك. شيخ جيد ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ.
اذا هنا كارثه الفائده التي تحدث عنها بتما من قبل ورفض الاسلام وقعت من بعد وطلبهم بالاسلام.
سبحان الملك.
وقالوا لو كنا نطبق التمويل الاسلامي كما تفهم مجتمعي ما اصابنا هذا. وقالوا أيضا لو يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، وبيانوا التمويل الإسلامي فأنه ينقذ المجتمع. إذن هنا الأزمة المالية العالمية أثبتت أن صلاح الدنيا في الاقتصاد الإسلامي، فهم أدركوا هذا، ولكن بعض المسلمين من العلمانيين لا يعترفون بهذا.
يعني ما تقول فضيلة الشيخ يدل على أن الله معز دينه ونصر شريعته حتى بأفهام من لا يؤمنون بهذا الدين.
نعم، هم لا يؤمنون بالدين ولكن هم الاقتصاد. كلمة هكذا في اقتصاد إسلامي، أسأل من يقول هذا، ما نوع الاقتصاد الذي كان مطبقا في أيام رسول الله صلى الله
عليه وسلم
والصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم؟ بل والدولة الأموية والدولة العباسية
كان اقتصاد مناسب
والعثمانية، أي اقتصاد كان يطبق؟ هل كان يطبق اقتصاد مستورد، اقتصاد رأسمالي أو اقتصاد ماركسي، أم كان اقتصادا إسلاميا؟
بلا شك إسلامي،
لا شك في هذا. فالاقتصاد الإسلامي أسسه وضوابطه معروفة وهو جزء من الإسلام، ولذلك مصادره هي مصادر الإسلام، الكتاب والسنة والإجماع.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي سؤالك.
لو سمحت إذا أجل
أفضل
الشيخ.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
طيب
في الصوت الفاتح تفضل سؤالك.
إذا واحد أخذ قرض من البنك بحكم التورق، إذا واحد أخذ قرض من البنك بحكم التورق، نبغى نعرف حكم التورق، يشرح لنا الشيخ التورق ما هو التورق.
ماشي يا أخي، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
طيب إذا كان واحد عرف إن الغرض هذا ربوي، ياخذ واحد تاني ياخذ غرض وعرف إنه ربوي، يبغى يسدد، يسدد المال اللي أخذه بالضبط ولا يسدد معه الأرباح؟
ماشي يا أخي، أبشر بخير، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الشيخ يعني عندك بعض التفصيل في هذا الأمر أم نعود إلى أسئلة إخواني وأخواتنا؟
لا أظن هنا يعني تفصيلات كثيرة.
نعم.
ولكن يعني إشارة سريعة تكفي، لأن لو أخذنا الوقت للحديث عن الأزمة المالية العالمية سنحتاج إلى
حلقات. الموضوع طويل، وكذلك الاقتصاد الإسلامي موضوع.
حتى نسمع.
الاقتصاد الإسلامي أيضا موضوع طويل، بارك الله فيك. طيب نعود سريعا إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا. أختنا أم شريف تسأل عن زكاة المال، يعني تقول معروف مصارف زكاة المال، لكن تسأل هل يجوز إخراج زكاة المال النهوض بالاقتصاد في هذه الآونة التي نعيش فيها؟
لا لا يجوز. زكاة المال لا تدفع، يعني المطلوب الآن هو أن نشتري أسهما في البورصة.
نعم.
وهذا لا يجوز أن تكون من الزكاة أساسا
أصلا. نعم.
نعم. لكن ناحية أخرى وهي أن الأسهم فيها الحلال والحرام، الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا اسمها حلال، لكن الشركات التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا اسمها حرام، كما في المجامع الفقهية نشاطها حرام اسمها حرام. أين الشركات التي لا تتعامل بالربا؟ أين هي؟ نادرة أو قليلة أو يعني. فلا يجوز إطلاقا أن نقول بأن الزكاة تأتي هنا. نعم.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا وليد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
سيدي وليد، أنا استشيرك في مسألة لو تسمح.
الشيخ معك، تفضل يا أخي.
يعني أنا لي صديق يملك مركز عمومي الإنترنت، فتحه عن طريق قرض ربوي، وأنا استخرجته من عنده وثيقة عن طريق الإنترنت فيها بيانات شخصية يعني كالاسم واللقب، وأرفقته بمطلب قصد مشاركة في مناظرة الحصول على عمل. يعني أنا أخذت من عنده وثيقة ولم أعطيه الثمن، ثم بعد ذلك كان اشتركت في المناظرة ونجحت، وتذكرت يعني أنه فتح مشروعه عن طريق قرض ربوي، فأصبحت يعني متقلقا من أن يصبح عملي حرام. فأردت أن استشيرك في هذه المسألة، يعني هل يمكن لها تأثير على حل عملي أم لا؟
بارك الله فيك وجزاكم الله على هذا الحرص يا أخي، جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عصام. السلام عليكم. أخفوا صوت التلفاز وقول سؤالك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عصام،
حضرتك كان ليا سؤال للشيخ علي بعدين.
طيب قول سؤالك يا اخي وعلي صوتك، تفضل.
حضرتك، انا حضرتك معروض عليا شغل عمل يعني في شركه بتعمل خدمات لشركه التليفون المحمول، يعني هي بتعمل خدمه لشركه التليفون المحمول موبينيل، اللي هي الشغلانه ان انا بشتغل فيها علاقات عامه. انا الحمد لله عندي معاش، والمعاش بيسد رمق يعني احتياجاتي الاساسيه بيسدها، لكن الشغل ده في رخص كل بعض الناس عشان خاطر دي الموافقات، هل يجوز اعمل في العمل ده ولا لا يجوز؟ يعني لازم اخد مبلغ من الشركه واقول للناس عشان يدوني موافقات عشان اعرف طلع الموافقات، هل يجوز ان اعمل كده؟
ماشي يا أخي، بارك الله فيك، شيخ يجيبكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا أحمد كان بيسأل عن، هو عنده مشروع صغير، فيسأل عن حكم التأمينات، تأمينات على هذا المشروع والتأمينات الاجتماعية كذلك التي تكون للعاملين في هذا المشروع.
التأمينات الأصل في التأمين هو جائز إلا إذا كان تأمينا إسلاميا، لكن التأمينات خاصة بالدولة، هنا الدولة تجبر أصحاب الأعمال على مثل هذا التأمين، ففي تأمينات إذن نتيجة أن الدولة تفرض هذا، وما تفرضه الدولة ما دام يعني ليس فيه ربا، لكن التأمينات نفسها فيها مخالفات فعلا، ولذلك التأمين الإسلامي هو البديل. فلو قام بالتأمينات حولوه إلى تأمين إسلامي هذا
أول جائزة، هذا هو
جائزة. أما هذا التأمينات أخرى فغير جائزة إلا إذا كان صاحب العمل هو الذي يقوم بهذا ولا يفرض على العمال شيئا. إذن هو الذي يحاسب، العمال لا يحاسبون على هذا.
بارك الله فيك، نستقبل هذا الصال. السلام عليكم. السلام عليكم أخونا ياسر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا ابني، تفضل.
والله يا فضيلة الشيخ ممكن نسأل بس سؤال؟
تفضل سؤالك يا أخي.
أنا بشوف رؤى في على طول باستمرار في الموتى، بشوف الموتى باستمرار.
احنا مش معلوم انه
باستمرار
يا اخي، معلوم انه اسئلتنا في هذا اليوم مخصصة للمعاملات المعاصرة والاقتصاد الى غير ذلك، فان شاء الله يعني سؤالك هذا يطرح على مشايخنا في بقية ايام الاسبوع. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا اخونا احمد كان له سؤال اخر، بيسأل حكم شراء سيارة من بنك اسلامي، هو اسمى هذا البنك لكنه بيسأل عن حكم شراء سيارة من بنك اسلامي.
بنك اسلامي شراء اذا كان العقد استوفى الشروط وليس فيه شروط محرمة، مثل إذا تأخر في غرامة التأخير، مثل احتفاظ البنك الإسلامي ملكيا إلى أن تتم الأقساط، يعني مثل هذا لا يجوز. لما إذا كان العقد اتفق مع قرار المجمع، لأن المجمع بحث البيع بالتفصيل وأصدر قراره، فإذا كان اتفق مع قرار المجمع فهو صحيح ولا شيء فيه.
بارك الله فيك. أختنا أم عبد الله بتسأل عن حكم الاشتراك في الغاز خاصة بالتقسيط.
التقسيط يعني في بالنسبة للغاز يعني قرض بفائدة وليس بيعا بالتقسيط، وإذا ما قرض بفائدة فهذا لا يجوز، والغاز المبلغ ليس كبيرا، تستطيع أن تشتري نقدا وليس عن طريق قرض ربوي.
بتقول أيضا زوجها يريد أن يعمل في البورصة،
ننصحه ألا يفعل، لأن معظم أعمال البورصة غير جائزة، معظم الأعمال الأعمال جائزة قليلة ولا ينتقي، لأنه إذا دخل البورصة هناك أصبح تائها فيها.
بارك الله فيك، نستقبل أخونا هشام أو هاشم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا كنت بسأل الشيخ بالنسبة للاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي اللي هو في الشركات، يعني هو مخيرنا صندوق التكافل الاجتماعي إن احنا نشترك فيه، يعني مع العلم إن الصندوق ده هيتحط في بنك التنمية، بنك التنمية للمعاملات الإسلامية.
ماشي.
تمام. فأنا كنت عايز أعرف هو الاشتراك فيه حلال ولا حرام، وبعدين برضو في حاجة عشان خاطر برضو الشيخ يبقى عنده الملم بالمعلومة كلها، إن اللي الفلوس اللي ما بياخدوها مننا بيشتروا بها شهادات استثمار، والشهادات ديت بياخدوا الفائدة بتاعتهم، إن كان اللي بيطلع المعاش، إن كان بيموت في حالة الموت أو كده يعني.
ماشي يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا كنت عايز أسأل عن حكم أرباح بنك البركة الإسلامي اللي هو كان اسمه بنك التمويل المصرف.
مش احنا اتفقنا لا نذكر أسماء الشركات ولا أسماء المصارف؟ خلاص أبشي يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
طب بس لازم برضه أسأل سؤال تاني.
تفضل.
حكم المعاش التكميلي اللي تعمله بعض الشركات.
نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخنا أختنا أم أسامة بتسأل أن والدتها أعطت لرجل مبلغ 20,000 جنيه وهو بيعطيها 200,000 جنيه وهو بيعطيها كل شهر 250 جنيه، وفي نهاية العام يعني هو خلى كل شهر 6 دي نهاية تعامله، بينظر بقى إن هي لو لها مكسب أكتر من كده يدوه لها في نهاية هذه السنة، لكن جعل لها لكل شهر هذا المبلغ ثابت لا يتغير.
هذا المبلغ الثابت إذا كان جزءا من الأرباح كما جاء في السؤال، من بعد ذلك ينظر إلى الأرباح.
نعم.
وإذا كان لصاحب المال باقي أرباح يعطيه، ليس له باقي أرباح، هذا الجزء مقابل نصيبه من الأرباح، فإذا كان هكذا كما هو جائز. أما إذا كان الإعطاء المبلغ سواء ربح من لم يربح ربح كثيرا أم قليلا فهو يأخذ هذه النسبة فهذا يكون من الربا المحرم.
بارك الله فيك. هي بتسأل أيضا أنها يعني وضعت ما لها في بنك إسلامي ولكن للاستثمار، فبتسأل عن حكم الخارج أو الفوائد من هذا المال.
إذا كان البنك إسلاميا فعلا واستثماراته إسلامية وله رقابة شرعية يقظة ومتابعة لأعمال البنك بحيث لا يقع في شيء حرام، الأرباح تكون حلالا. أما إذا كان بنك مسمى إسلامي ولكن ليس له من الإسلام نصيب فتكون أرباح حراما.
بارك الله فيك. أخونا أبو محمد بيسأل ويقول أخذت قرض من بنك عن طريق التوضق، فبيسأل أصلا يعني ما معنى التوضق، ثم هل يسدد المال فقط أم يسدد المال مع الفوائد القرضي؟
التورق لأن التورق والعينة، إذا الشخص اشترى سلعة بالأذى ثم اشتراها مرة أخرى نقدا بثمن أقل،
نعم،
أو العكس، لجأ إلى البنك، البنك اشترى له بالأجل ثم باع له نقدا وأعطاه النقد. إذا كان الشراء والبيع من نفس الشخص، يعني الشخص هو الذي يقوم بالبيع وبالشراء، فهذا العينة التي حذر منها رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
إذا كان لغير البائع هذا يسمى التورق. والتورق المصرفي المجمع بحثه، بل المجامع بحثته وبينت أنه غير جائز، لأن هذه حيلة ربوية. يعني يقول لك مثلا نشتري ماذا؟ نشتري سلعة من البورصة ويذكر اسم السلعة بالأجل وتكتب السلعة والثمن وكل حاجة على الكمبيوتر ثم يبيعها نقدا. لا الشخص يستطيع أن يأخذ السلعة ولا البنك يستطيع أن يأخذ السلعة، لأن البورصة لها ضوابط معينة. يعني السلع في البورصة إنها تخزن، التخزين يكون وحدات كل واحدة 25%، والمضاعفات. هو إذا يشتري كم واحدة؟ 3 طن، 25 طن، مضاعفات 25 طن. ثم البيع أيضا لكل هذا، لكن من يلجأ البنك يقول لا أنا أريد مثلا 50,000، فيقوم بهذا العملية
ورقيا فقط
في البورصة ورقيا دون أن يرى السلعة أو أن يتسلم سلعة، فهي عملية ورقية وحيلة ربوية، لأن الذي يتداول في البورصة هو ما يعرف بإصارات المخازن الأصلية. يعني البورصة في مكان والمخازن التي فيها السلع في مكان آخر، فالسلع هذه في ورقة إصارتها مخازن أصلية اكتب فيها السلعة كذا ومواصفاتها كذا والتخزين في مكان كذا بالتفصيل. هنا عندما نأتي لنتعامل في هذا، أين الإصارة الأصلية؟ لا أستطيع أن نصل إليها، أنا موجودة هناك. ثم البيع والشراء كما قلنا الإصارة الذي هو 25 طنا، يعني 25,000 كيلو، والمضاعفات. الذي يذهب إلى البنك للتورق لا ينظر فيه إلى هذا، وإنما قد ما يكون الشريه لا يصل إلى 25 طنا، الإصال لا يتجزأ.
نعم
لا يتجزأ. فإذا هو هنا حيلة ربوية ليس فيها سلعة تباع وتشترى، وإنما هو قرض ربوي، ودخلت السلعة هنا مثل المحلل في زواج التحليل.
طيب شيخنا استقبل أخونا أحمد مرات. السلام عليكم. السلام عليكم أخونا أحمد موجود؟ طيب نستقبل أختنا أم رحمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
من فضلك بس معاكم سأل الفوائد المتغيرة في البنوك التجارية حرام ولا حلال؟
ماشي يا أختي، بارك الله فيك. شيخنا أخونا كان بيسأل تكملة لهذا السؤال، يعني هل يسدد المال فقط الذي أخذه، القرض الذي أخذه من باب التورق، أم يسدد القرض وفوائد القرض؟
هذا السؤال لا محل له في عصرنا، لأنه لا يملك إلا أن يسدد الفوائد الربوية، وإلا يمكن أن يسجل. فمسألة أن يسدد كذا، الأصل أن يسدد الأصل فقط دون فوائد ربوية، لكن هل يستطيع؟ هل يملك؟ لا يستطيع ولا يملك.
نعم.
ولذلك يعني
لا محل السؤال.
يعني يقول مثلا هنا نجد من يقول هنا العقد صحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط ربوي هذا باطل، والعقد صحيح بالمبلغ فقط، كما فعل الرسول عليه السلام في موضوع بريرة، عندما قال الأم منها عائشة اشتري، وقلت اشترط انما العتق او الاتاق لمن باع المالك وليس لاخر. فاذا هنا الرسول ابطل هذا الشرط وجعل العتق للذين اشتروها وليس لمن باع. من يملك يفعل هذا الان؟ دوام على شكات وتقدم للنيابة ويحبس. فإذا هو لابد أن يسدد الأصل والفوائد، وإن كانت فوائد محرمة إنه هو الذي دخل في هذا الحرام.
نعم
نعم،
هو الذي وضع نفسه في مثل ذلك.
نعم نعم.
بارك الله فيك. نستقبل أختنا شيماء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش حضرتك الصوت على، معلش شوية.
فضلي فضلي سؤالك شيخ معك.
لو سمحت حضرتك، أنا دلوقتي زوجي هو مثلا مأمن في شركة، بس الشركة دي مش شغال فيها، ف يعني اللي هو اللي صاحب الشركة قال له مثلا كل شهر مثلا تدفع 100 جنيه، اللي هو الاشتراك الشهري بتاع التأمين، حضرتك معايا؟
نعم نعم.
فقال لي انه قعدت من الشغل ولا حاجه، وزوجي اعمال حره، فقال لو قعدت ولا حاجه ممكن تيجي تشتغل، فهل ده يعني حرام ولا حلال؟
ماشي.
وممكن حضرتك تقول تاني؟
اتفضلي.
الو؟
اتفضلي اتفضلي سؤالك تاني.
اخو زوجي هيشتري عربيه، بس العربيه دي تبع البنك، فبيشترط ان اللي هيشتريها مثلا يكون مرتبه عالي شويه، فهيخلي اخوه اللي هو مهندس هيشتريها له، بس من يعني من البنك دوت، يعني هيشتري من اجانس، والاجانس هيديله السعر والبنك هيدفع، وهو هيديله بعد كده الفلوس بعدين، يعني هيسدد هو ناحيه البنك، البنك هيدفع حق العربيه وبعد كده هو اللي هيسد البنك. هل ده يجوز ولا لا؟
حاضر يا اختي، بارك الله فيك.
شكرا.
اخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت، دلوقتي انا مشترك في رقابه التجاريين، بدفع تامين كل شهر، هل ده حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني، انا اضع مالي في احد البنوك بتسمى معاملات اسلاميه، معاملات اسلاميه، فانا عايز اعرف هل انا صح ولا لا. والشيخ بيقول انه اذا كان فرع ما ينفعش يبقى تابع للبنوك الثانيه.
حاضر يا اختي.
وهذا الشيخ بقى كان بيقول انه داخل من الرقابه الشرعيه، وان البنك بيمشي على المؤسسات الاسلاميه، فانا عايز اتاكد من البيانات دي كلها. الله يخليك.
ابشر خير.
متاكد ازاي؟
ابشر بخير، ابشر بخير. الشيخ يفصلك في هذا الامر ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل اخونا حسام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
بعد اذنك انا كنت عايز افضل الشيخ على شركات الادويه هنا في السعوديه. انا كنت شغال في شركه ادويه وكده، وشركات الادويه بتتعامل مع الدكاتره بطريقه ان هم بيدوا لهم عينات او بيدوا لهم فلوس في منافسة قوية جدا هنا في السعودية، فبيضطر الشركات ان هي تدفع فلوس للدكاترة عشان تكتب لهم الادوية بتاعتهم يعني. فهل المعاملات دي تجوز او لا تجوز؟ لان في ناس كتير قالت ان ده لا يجوز، وفي ناس بتقول ان الدكتور او الطبيب بيعتبر كده في الحالة دي شريك مع شركة الادوية، يعني هو بيقدم لهم خدمة فبالتالي بياخد عليها مقابل يعني. بس هو الموضوع بيوصل لدرجة انك بتحط مثلا كمية معينة من الدواء في الصيدلية، الدكتور بيتفق هيكتب مثلا الكمية دي والعلبة عليها مثلا عدد معين من الفلوس، ريال او 2 ريال. فهل ده يجوز يا شيخ ولا لا يجوز يعني؟
ابشر بخير يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل اخونا اكرم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل.
حضرتك بتنزل لحضرتك الشركة عندنا بتعمل الفائض الأرباح بتعمله فيها البوليس التأمين دي، عشان احنا طبعا قطاعين على العاملين يعني. فحضرتك بيبقى في فائض الأرباح بتعمل في بوليس التأمين بضاء اللي واحده خارج معاش عبارة عن بوليستين، فايه اللي هل الحرائق دي اسمها تأمين جماعي على العاملين بالشركة؟ هل حضرتك يعني
يجوز
ولا يجوز ولا ايه
وكيف بالضبط؟ الشيخ يجيب ان شاء الله، بارك الله فيه، جزاكم الله خير. شيخنا اخونا وليد بيقول انه هو ذهب الى صديق له كان فتح مركز انترنت، لكن هذا الصديق هو عالم انه فتح هذا المركز من قبض ربوي، ويعني اخذ منه خدمه على الحاسب وثيقه لإنجاز عمل، وبيقول العمل ده أنا دخلت فيه بعد ذلك وتم لي، فهل هذا العمل فيه شبهة أو شيء لأني أخذت هذه الوثيقة من الحاسب الآلي لهذا الرجل اللي صنع المركز انترنت أصلا من قبض ربوي؟
هو الأفضل أن لا يتعامل وأن لا يدخل فيه معاملة أصلها ربوي.
أخونا عصام بيقول هو يعني معروض عليه عمل في شركة، لكن هذه الشركة يعني شركة خدمات لشركة تليفون محمول، ويقول مطلوب أنه يقدم بعض الأموال لهذه الشركة حتى يعمل فيها، يعني كأنها
رشوة.
ليست كأنها
هي رشوة، ورشوة حرام.
نستقبل أختنا أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، أنا منتقبة وحاطة فلوسي في بنك إسلامي المفروض، فالمفروض إن أنا كان معايا فيزا كارد بسحب بيها يعني فلوس وكده، دلوقتي فيزا انتهت وأنا عشان أجددها طالبين في البنك إن يشوفوا وشي يعني أرفع النقاب لما أكون بعمل إجراءات دي، أو عشان أسحب برضو مش عارف أسحب إلا لما أشوف وشي، فمش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أتصرف إزاي، وفي نفس الوقت مش عارفة أسحب فلوس خالص. يعني المرة اللي فاتت لما روحت مشيت بسبب موضوع رفع النقاب ده.
أبشري يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الموضوع الأخير أشير إليه أولا أنه مهم هذا.
نعم أختنا.
نعم الأخت اتصل بي ربتي وأخبريني أي بنك إسلامي قال لك هذا، وإن شاء الله اتصل به وبإذن الله يكون خير إن شاء الله، لأن هذا يحدث في بنك معين، وعندما تتصل بي الأخت السائلة وتحدث معهم يجعلون واحدة من المتعاملات هي التي ترى وجهها وليس الموظف أو المدير.
نعم
إن شاء الله يكون الأمر سهل.
بإذن أختنا عمت الله تتصل إن شاء الله، تأخذ رقم شيخنا وتتواصل معه إن شاء الله يحل هذا الأمر، بارك الله فيكم. شيخنا أخونا هاشم بيسأل عن صندوق التكافل، صندوق التكافل هذا في الشركة، وبيضع المال بعد ذلك في بنك هو اسمه، بيقول وهذا المال بيتم شراء بشهادات استثمار.
شهادات استثمار معروف انها قروض ربوية، مش انتهت الى هذا، لان شهادات استثمار قروض ربوية، ولذلك لا يجوز التعامل في شهادات الاستثمار، وبالتالي ما يتبع هذا يكون غير جائز أيضا، لأن معاملة محرمة مدام قروض ربوية فالتعامل فيها ليس حلالا.
بارك الله فيك، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤالك.
سمحت يا شيخ، عندي ابن عايز اتجوز يعني، وعايزين نجيب قرض على المرتب بتاع ابوه، هل يجوز؟
حاضر شيخ يجيبك ان شاء الله. الله يخليك.
ولو سمحت عندي سؤال تاني يعني.
تفضلي.
ما ليا بنت يعني، انا اخوها قرر ان عمها رضع معاها يعني، بس رضعتين او ثلاثة الاواسكة يعني، لما مشي خمسة مش بعازة بس عمشي، هل يجوز يعني ابن عمها يبدأ قدام لها يتجوزها؟
السؤال
يعني.
يا اختي السؤال التاني ده ان شاء الله يعني هنرجعه الى مشايخنا، وان شاء الله شيخنا يجيبك عن سؤال الاول. بارك الله فيك. اخونا ابو بلال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. حياك الله شيخنا.
بارك الله
فيك. عندي سؤال جزاك الله خيرا. عندنا في المغرب، أنا عندنا في المغرب بنوك ربوية.
نعم.
فهمت يا أخي. مشكل عندي بيت، أريد بيت. بيت لي عندي بيت في ملكي، أريد أن أبيعه. ولكن الذي يريد أن يشتري من البيت يريد يأخذ هذا البيت على طريقة البنك. يعني نعمل معه وعد بالبيع. من أجل هذا الوعد يعني البنك يعني تضمن له هذا يعني على هذا المال الذي تعطيه من أجل هذا البيت.
نعم.
يعني هل هذا العمل عندي فيه أنا اسم في هذه العملية؟ جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك أبو بلال، إن شاء الله شيخ يجوبه. جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني أخونا أحمد كان بيسأل عن المعاش التكميلي.
في المعاش التكميلي المجمع أجاز المعاش الحكومي، لو يأخذ الموظف بعد أن حال بعد التقاعد. أما المعاش التكميلي فقد يكون حكوميا، وقد يكون لشركات خاصة، وقد يكون لشركات قطاع عام. وهذا المعاش التكميلي الذي يدفع الموظف جزءا، وصاحب العمل يدفع جزءا، ثم يوضع في بنك ربوي وتضاف إليه الفوائد. الجزء الذي دفعه هو والذي دفعته الشركة هذا حلال، لكن الفوائد الربوية حرام. ولذلك إذا اشترك فلا يأخذ إلا ما دفعه وما دفعته الشركة التي يعمل فيها، أما الزيادة فيأخذها ويعطيها فقراء مساكين الأيتام، لأن لا تحل.
تخلص منها.
تخلص منها.
نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
كيف؟
تفضلي سؤالك شيخ معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي سؤالك شيخ معك.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك يا أختي سؤالك.
فضيلة الشيخ، أخويا أخذ عربية، يعني أخذ مع عمه وهي العربية للمعوقين. فضيلة الشيخ.
نعم نعم نعم. قولي سؤالك.
أخويا أخذ عمه وراح مصر، أخذ يعني إيه، راح يجيب عربية، والعربية دي هياخدها هو مش هياخدها عمي.
حاضر.
فهل هذا حرام ولا حلال؟
الشيخ يفصلك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فكاد تفضل.
ممكن شيخ يفضلك الشيخ.
تفضل سؤالك.
لو فات أنا تجر سوبر ماركت وتجر مزارع، محتاج قروض من الجمعيات ومن البنوك ومدفع فوائد، فما عملي في التجارة من الجمعيات ومن البنوك؟ لأني أبيع بالتقسيط. ووجه دعوة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب خطبة الجمعة في مسجد التوبة مركز ملاو.
خلاص يا أخي، أبشر بخير إن شاء الله الشيخ يجوبك عن مسألة هذه المعاملات. بارك الله فيك. شيخنا أختنا أم رحمة بتسأل عن الفوائد المتغيرة في البنوك التجارية.
الفوائد سواء كانت متغيرة أم ثابتة، ما دامت في بنوك تجارية فهي من الربا المحرم، أي ليس بشرط أن تكون فوائد ثابتة لتكون حراما، لأن إذا كانت فوائد ربوية، فوائد ليس لها ما يقابلها من عمل، يعني ليست في عقد شرعي وإنما هو قرض وفوائده متغيرة، فهو ربا.
أليس فرقا أن يقول قليل أو كثير؟
قليل أو كثير أو ثابت أو متغير، كل هذا لا يؤثر، هو قرض ربوي.
بارك الله فيك.
أختنا شيماء بتقول يعني زوجها مؤمن على نفسه في شركة لكنه لا يعمل في هذه الشركة. يعني هو بيعمل عمل حر ويعني متفق مع صاحب الشركة أنه مؤمن على نفسه في هذه الشركة ويدفع قسط التأمين، ويقول يعني لو اضطر بعد ذلك أنه يترك عمله الحر ويدخل لهذا العمل يعني يعمل بعد ذلك. تسأل التأمين،
تأمين معروف أن التأمين غير الإسلامي لا يجوز سواء كان على الأشخاص أو على الممتلكات، هو غير جائز،
غير إسلامي غير جائز. طيب لو هذه شركة ربما تكون تأمين عنها تأمين حكومي،
إذا كانت تأمين حكومي ننظر إلى قرار المجمع أنه أجاز تأمين حكومي، لكن بعد أن ينتهي العمل وهل يأخذ مبلغا مقصوعا أم أن هذا يعطيه راتبا شهريا.
نعم.
الكتاب كان يأخذ راتبا شهريا فإذا فتوى المجمع تجد هذا، إذا كان يأخذ مبلغا مقصوعا نتيجة لما أودعه وأودعته الشركة والفوائد التي زالت هذا لا يجوز.
طيب السؤال فضل الشيخ أصلا أنه لا يعمل في هذه الشركة، يعني هو مؤمن وموجود اسمه في السجلات لكنه أصلا لا يعمل في هذه الشركة، هل هذا يؤثر؟
كان هنا ما إذا كانت شركة حكومية فسواء في هذه الشركة أو في شركة أخرى فهي التأمين والمعاشات واحدة.
نعم،
هذا التأمين حكومي.
بارك الله فيك. هي بتسأل أيضا تقول يعني أخو زوجها سيشتري سيارة من بنك ربوي ويعني لكن هو سيشتريها على اسم زوجها لأنه البنك عايز يكون يعني الذي يشتري السيارة صاحب راتب كبير.
سواء باسمها أو باسم زوجها البنوك لا تبيع، أن القانون يمنعها، نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر يعني يمنع، وإنما هو يقرض لشراء سيارة، هذا قرض ربوي وليس شراء سيارة بالتخصيص.
نعم، وهذا لا يجوز.
نعم.
أخونا محمد بيقول أنه مشترك في نقابة التجاريين فبيسأل عن التأمينات.
مسألة الاشتراك في النقابة هذا أمر لابد منه بالنسبة لمزاولة أي عمل، ما لم يكن مشتركا في النقابة التي يتبع لها لا يسمح له بمزاولة هذا العمل.
نعم.
المحامي أي أحد لابد ما دام له في نقابة له لابد أن يشترك في هذه النقابة حتى يمكن أن يزاول العمل.
والتأمينات يدور عليها دوران الأمر الحكومي أو الأمر غير الحكومي. بارك الله فيك. وبيسأل أيضا سؤال آخر بيقول إن وضع ماله في فرع إسلامي في فرع المعاملات الإسلامية في بنك تجاري، ويسأل إنه حضرتك كلمت كثيرا عن هذا الأمر فيعني يريد توجيه الأمر والنصيحة.
لا أنا ما ذكرت ما قاله، لم أذكر ما قاله، وهو أنني قلت بأن الفروع الإسلامية البنك الربوي كلها حرام، لم أقل هذا، وإنما الفرع الإسلامي يمكن أن يكون إسلاميا إذا كان له زمية منفصلة عن الأصل وله استثمار منفصل عن الأصل وميزانية والأموال التي يستثمرها منفصل عن الأصل وله معاملات مالية إسلامية عقود إسلامية، إذا كان كذلك فيكون الفرع إسلاميا.
طب يقول كيف يعرف ذلك؟ هو بيسأل كيف له معرفة ذلك؟
هو لا يعرف، لأنه يحتاج إلى من يعرف يكون له خبرة في هذا، على الأقل يسأل عن الرقابة الشرعية، فإذا اطمأن الرقابة الشرعية يسأل الرقابة الشرعية نفسها، هل أموال البنك كذا وكذا هل حلال أم حرام، فينظر الرقابة الشرعية إذا كانت رقابة شرعية فعلا، لأن أحيانا يضعون أسماء والأشخاص لا يعرفون. يعني أذكر على سبيل المثال في بنك مثل هذه البنوك أعلن الميزانية الختامية وأن العقود التي قام بها من الاستصناع والمرابحة وكذا رجع فضيلة الشيخ فلان، فضيلة الشيخ هذا صديق اتصلت به قلت نريد يعني أن ننظر إلى ما قمت به في بنك كذا، هل بنك كذا وما علاقته بالبنك، تذكر في أنك وجعت كذا، قال لا أعرف شيئا عنه.
يبقى إذا لابد من تحدي معرفة اللجنة الشرعية، وإن استقاض الإنسان واستقاضت نفس الإنسان لذلك ويسأل اللجنة الشرعية عن هذه الأحكام. بارك الله فيك. أخونا حسام من المملكة العربية السعودية بيسأل، يعني شركات الأدوية بينها تنافس شديد هناك، فبتعطي بعض أموال للدكاترة للدكتور عشان يكتب هذا الدواء ولا يكتب دواء آخر، لكن هو بيقول الأمر مهم جدا، بيقول الأمر وصل إنه هذا الدكتور أو يعني هذا المشخص للحالة يصل الأمر إنه يقول له هتنزل في الصيدلية الفلانية نسبة فلانة من الدواء وأنا هخلصها وعلى كل علبة سأخذ ريال أو ما شابه.
وصل لهذا وأكثر، أنه ممكن يدعى هو وزوجته وأولاده في يعني في نزهة في أوروبا في على حساب
الشركة،
شركة الأدوية، معلوم أن هذه رشوة محرمة لا تجوز.
نعم،
فلا تجوز للشركة ولا للطبيب، وهذا لا يستحق أن يكون طبيبا.
نعم،
هذه خيانة للأمانة، المفروض أن يكتب ما يرى أنه يعالج المريض وليس أنه دفع مبلغ كذا.
بارك الله فيك. أخونا أكرم بيسأل أيضا، هو يعمل في شركة والشركة التأمين عندها تقول بيقول إنه فوائد الأرباح بتجعلها الشركة بوليصة تأمين وبيسموه تأمين جماعي، فما حكم هذا؟
يعني الفوائد الربوية تأخذ التأمين والتأمين حرام، حرام في حرام
يسوي حرامين،
فالحرام زي الحرام يعتبر حلالا. واضح،
بارك الله فيك،
واضح لا يحتاج الى سؤال،
جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا، اختنا بتسال عن يعني قرض على مرتب الوالد لزواج الابن.
القرض سيكون قرض ربوي.
نعم،
وحكم القرض ربوي معروف، الربا حرام والاقتراض بالربا حرام والاقراض بالربا حرام، وانقرض المجمع الإقراض بالربا حرام محرم لا تولي حاجة ولا ضرورة، والإقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة، فهل هذا يعتبر من الضرورة أم يعتبر؟ ما أظن أن هذا يعتبر ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج فإنه أخذ البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع
فعليه بالصوم،
عليه بالصوم أم يقترض بالربا.
نعم، صحيح. بارك الله فيك. أخونا أبو بلال من المغرب يسأل إنه عنده بيت ويريد بيع هذا البيت، لكن الذي يريد أن يشتري هذا البيت يريد أن يشتريه عن طريق البنك، فبيسأل يعني هذا الذي يصنع هل علي فيه إشكال، وخاصة إن هو هذا الشخص يأخذ منه وعدا بالشراء يأخذ عليه هذا القصد،
ولا توجد بنوك إسلامية،
ولا توجد بنوك إسلامية في المغرب،
لا يستطيع أن يبيع لأي شخص هو ليس مضطرا، فهو يعني يعرض للبيع دون أن يدخل بنكا في الموضوع.
نعم،
لأن إذا دخل بنك أصبح قرض ربا،
أصبح قرض ربا.
نعم،
وبيقول القرض ربا على هذا الأخ، فيعني حتى إجباره أن يأخذ قرض ربا وقد يكون في إشكال لصاحب البيع.
نعم،
نفسه.
نعم،
بارك الله فيك. أختنا أم محمد بتقول يعني أخوها يعني أخذ عمه لشراء سيارة، هذه السيارة للمعاقين، يعني تفصيل هذا الأمر الشيخ، سيارة المعاقين وشراء هذه السيارة إلى غير ذلك.
الدولة جعلت المعاقين الحق في شراء سيارة تكون الضرائب أو الجمارك مخفضة أو منعدمة،
نعم، معفية أو مخفضة.
نعم، فهو يريد أن يأخذ هذه السيارة من المعاق، فتأتي السيارة باسم المعاق، ولكن هو الذي يدفع الثمن.
نعم،
وليس هناك جمارك. ثم هذه السيارة مثلا جمركها جمارك مثلا 30,000 أو 40,000، يأخذها السليم ويعطي المعاق 5,000.
نعم،
يعني كأن إذن الذي استفاد ليس المعاق، 5,000 لا تمثل قيمة السيارة.
يعني بعضهم يقول له حضرة الشيخ إنه أصلا المعاق لا يريد هذه السيارة، لكن هو يصنعها حتى يأخذ هذا المبلغ.
المعاق يريد لكن ليس عنده مال.
نعم،
وإلا فإنه لو معه مال
أحق أن يأخذ هو السيارة،
السيارة ثم يبيعها يأخذ ثمن كاملا.
نعم،
لكن هنا استغلال المعاق، يعني وهذا يعني السليمة، بدل من أشكر الله سبحانه وتعالى أنه ليس معاقا يستغل حاجة المعاق. وذلك نقول هنا لا تفعل هذا، وإنما إذا أردت أن تشتري فاجعل شراءك مساعدة للمعاق، بمعنى أنك تدفع له الثمن لتأخذ السيارة ثم تعطيه ما استفدت أنت، يعني فرق الجمارك الذي استفدت تعطيه هذا الفرق، جمارك 40,000 50,000 تعطيه هذا المبلغ أو أقل قليلا، لما أن تأخذ مبلغ أنت وأنت سليم وشكرك لله يكون بأن
تستغله،
تستغل حاجة المعاق. هذا أمر أعتقد أنه لا يجوز وليس فيه شكر يا سبحانه وتعالى بالنسبة للسليم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك وطيبت وطابت أيامك، يعني وقتنا قد نفد، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.